السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصلي على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصلي على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. على عتبة ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، نتوقف عند إعلان الإمام الخميني رحمه الله، والذي ولد في يوم ولادتها، إعلانه بأن يوم ولادة الزهراء هو اليوم العالمي للمرأة. قال قدس سره: إذا كان لابد من يوم للمرأة فأي يوم أسمى وأكثر فخرا من يوم مولد فاطمة الزهراء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المرأة التي هي مفخرة بيت النبوة وتصفع كالشمس على جبين الإسلام العزيز. أمام هذا أعرض ما كانت المرأة عليه قبل الإسلام وما قدمه الإسلام للمرأة تاريخا، لنرى واقعها في الحاضر. المرأة إذا طلعنا كتب التاريخ، لا سيما التاريخ الذي يحدثنا عن وضعها قبل الرسالة الخاتمة، نجد أن معاناة كبيرة جدا مرت بها المرأة قيمة وهضما للحقوق. يحدثنا التاريخ مثلا أنه في الهند كانت المرأة إذا مات زوجها يحرقونها معه بالنار وهي حية. في الصين كانوا لا يورثون المرأة لأنهم كانوا لا يعتبرونها ولدا لأبيها. عند الفرس كان الرجل له الحق أن يعدم المرأة، حق طبيعي، وأن يسجنها سجنا مؤبدا في البيت. عند الرومان كانت المرأة تباع وتشترى في الأسواق. ذكر التاريخ أنه الرومان بما أنه كان يقولوا عندهم حضارة، مرة عملوا مجمع علمي عم يناقشوا فيه قضية المرأة، كانت النتيجة إن المرأة نفس كائن، عفوا، إن المرأة كائن لا نفس لها، ما عندها نفس. كانوا عندهم إشكالية إنه هي كالرجل لها نفس أو لا، وإنها لأجل ذلك لن ترث الحياة الأخروية، إنه الرجل والمرأة بيموتوا يموتان، الرجل يخرج إلى الحياة الأخرى، أما المرأة تموت ولا تحيا. حتى في فرنسا قبل الإسلام، ذكر التاريخ أنه عقد في فرنسا مؤتمر يعني يعد تطورا بالنسبة لوضع المرأة، ناقش فيه استحقاق المرأة أن تعتبر إنسانا. هو عنوانه هل المرأة إنسان أو لا، هكذا كان النقاش. كانت نتيجة متطورة أنه نعم المرأة هي إنسان لكنها خلقت لخدمة الرجل، هذه النتيجة المتطورة في مسألة المرأة. أما عند العرب أعتقد أنه يكفي أن نقرأ قوله تعالى الذي يعبر عن واقع المرأة في الإسلام: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. تصوروا، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، وين بده يروح يخبي حاله؟ جاي بنت. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ تصوروا الحالة المأساوية التي كانت عليه المرأة، أنه إذا جاءت الأنثى كان هذا هو وضع أبيها. ألا ساء ما يحكمون، من منطلق ألا ساء ما يحكمون جاء الإسلام ليخرج المرأة من هذه الأوحال، من هذا الانحطاط الاجتماعي الذي كان قد وضعها فيه المجتمع بتعدده وتنوعه وتعدد أماكنه. جاء الإسلام يتحدث أن قيمة المرأة، مكانة المرأة هي قيمة الرجل ومكانة الرجل، لا فرق بينهما في القيمة، لا فرق بينهما في المكانة، لا فرق بينهما في الإنسانية، لا فرق بينهما في المعنوية. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، بعضكم من بعض. ما في تقدم للرجل على المرأة، أنا لا أضيع عمل عامل منكم بلا فرق، يكون أنثى يكون ذكرا، أنتم من بعض. وتحدث القرآن الكريم عن هذه الإنسانية حينما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من دون أي فرق، حتى بالنسبة إلى المواضيع التي كانت قد تحدثت عنها بعض الكتب التي تنسب إلى السماء ولكنها كانت قد حرفت، وهو منهم اشتهر في ثقافتنا الشعبية أنه آدم وحواء، أنه إبليس وسوس لحواء وهي وسوست لآدم. القرآن نفى واعتبر أن ما جرى في الجنة كان آدم وحواء فيها في مستوى واحد، ولم تكن حواء كما في تلك الكتب أنه هي سبب إخراج آدم من الجنة. نفى القرآن هذا المطلب وتحدث عما خطاه آدم بما هو معروف في قضية آدم في الجنة. وأيضا فوق أن المرأة في الإنسانية وفي المكانة وفي القيمة كالرجل، أعطى الإسلام الموقع المتميز للمرأة حتى جعلها قدوة للرجل، مثالا للرجل. من اللافت جدا أنه الله سبحانه وتعالى يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا، من هذا المثل؟ امرأة فرعون آسيا. ضرب الله مثلا مش للواتي آمنا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا، كل الذين آمنوا. المرأة التي كانت زوجة فرعون كانت مثلا وقدوة يحتذى بها لكل الناس. وأيضا عرض القرآن الكريم مكانة المرأة، منزلة المرأة، موقع المرأة، حينما تحدث أن الملك العظيم جبرائيل نزل إلى الأرض وتمثل بشرا سويا أمام امرأة عظيمة هي مريم، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا جبرائيل فتمثل لها بشرا سويا. جبرائيل ينزل إلى امرأة ويتمثل لها بشرا، ما هي هذه العظمة التي وصلت إليها هذه المرأة؟ بل في أدبياتنا الإسلامية في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن المرأة وصلت إلى درجة استنزلت فيها جبرائيل بعد انقطاع الوحي التشريعي من دون حديث عن تمثل، بل هو جذب كما يقول الإمام الخميني قدس سره، وذلك حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله كما ورد في بعض الروايات الصحيحة المعتبرة أن جبرائيل نزل لا بعنوان وحي تشريعي، نزل إلى فاطمة الزهراء عليها السلام ليعزيها وليحدثها عن مكانة أبيها وليحدثها عن المخطط الإلهي في مستقبل البشرية، وأن البشرية ستختتم بكمالها الإنساني مع حفيدها المهدي. رحم الله الإمام الخميني حينما كان يقول بأن قضية نزول جبرائيل هي قضية جذب، النفس الإنسانية تصل إلى مرحلة ترقى فيه إلى مستوى تجذب فيه الملك، وقد وصلت الزهراء إلى المستوى الذي جذبت إليها جبرائيل. بعد بيان هذه المكانة وهذه العظمة نقرأ في شريعة الإسلام الاحترام، التقدير للمرأة في تنوعها وتعدد موقعها، انطلاقا من كونها في تعبير الإمام علي عليه السلام المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، إلى احترامها ابنه البنت في البيت رحمة، نعم الولد البنات. من دخل السوق فاشترى تحفة كما يحدثنا النبي صلى الله عليه وآله فحملها إلى عياله، واحد جايب حلو وجايبه على البيت، كان كحامل صدقة إلى قوم محاويش، شرعا مستحبة كأنه رايح عند ناس فقراء محتاجين عم يعطيهم مساعدة. بس النبي صلى الله عليه وآله مع بيانه لقيمة إنه واحد يجيب شيء لعياله نبه إنه هلأ فات على البيت، في عنده أبناء وعنده بنات، بيبدأ من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير. قال النبي صلى الله عليه وآله: وليبدأ بالإناث قبل الذكور. الأنثى قبل، ما خص العمر. فإن من فرح ابنة فكأنما أعتق ركبة من ولد إسماعيل. واحترمها أما، معروف هذا الحديث الذي يأتي إليه ذلك الرجل يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبك. إني حملت أمي على ظهري وحججت بها 10 سنين وهي على ظهري من المدينة إلى مكة، فهل أديتها حقها؟ فابتسم الإمام الصادق: والله لم تؤدي حق ليلة واحدة قامت من نومها وألقمت كاثديها وأدرت الحليب في فمك. الإمام الخميني الله يقدس روحه كان يقول: إن ليلة واحدة من سهر الأم على طفلها تعادل سنين من عمر أب ملتزم. ليلة واحدة. واحترمها أختا، رسول الله صلى الله عليه وآله تدخل إليه أخته حليمة من الرضاعة فيحمل عباءته، والعباءة تعرف عند العرب إلى قيمة معنوية، يحمل عباءته يضعها على الأرض يفترشها لتجلس عليها أخته من الرضاعة. احترمها زوجة: ألا خيركم، هذا كان نداء نبينا، ألا خيركم، خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي، إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في زوجته. الإمام الخميني كان يلخص ما قدمه الإسلام للمرأة بيقول: خدم الإسلام المرأة بنحو لم يكن له سابقة في التاريخ، لقد انتشل المرأة من تلك الأوحال وأكرمها وجعلها إنسانة، إنسانة ذات شخصية. والرسول صلى الله عليه وآله أعطى المثال سلوكا لتقدير الإسلام للمرأة من خلال علاقته بالسيدة الزهراء سلام الله تعالى عليها: فاطمة روحي التي بين جنبي، فاطمة بضعة مني، من أحبها فقد أحبني ومن أبغضها فقد أبغضني. وكان يحدث المسلمين عنها بأنها في مكانة كلما اشتقت إلى ريح الجنة شممت ريح فاطمة. المرأة في دورها هي كالرجل، بعد أن تحدثت عن هذا الاحترام والتبجيل والتقدير والمكانة والموقع والقيمة، هي كالرجل في موقعها على مستوى تزكية النفس والتكامل الفردي أو على مستوى التكامل الاجتماعي، هي كالرجل، هي منوط إليها تطور الحياة وتكامل المجتمع، ولكن المرأة لها دور أساسي تختلف فيه عن الرجل، وهذا الدور يتعلق بطبيعة جبلة المرأة التي جبل الله تعالى عليها هذا الإنسان العظيم. هذه الجبلة التي من خلالها جعل الله تعالى المرأة وعاء للإنسان، وعاء جسديا، وعاء عاطفيا، وأراد للمرأة أن تستمر في مواكبة الإنسان بتغذيته العاطفية. أراد لهذه المرأة أن يجعلها مصدر غذائه، هي مصدر غذاء الطفل، أن يجعل دقات قلبها النغم الذي تسكن نفسه إليه حين سماعه. أرادها أن تواكب هذا الإنسان لأن الطفل بحاجة عاطفية هي أكثر من حاجته إلى الماء وإلى الطعام، فجعلها الله تعالى هي المعنية في تكوينه العاطفي من خلال جبلة جبل الله المرأة عليها. جبلة لا نستطيع أن نفسرها بتفسير مادي، بتفسير رياضي. يعني إذا واحد بده يعمل معادلات مثل ما اليوم هلأ الناس ماشيين على قاعدة الديجيتال 0101، ما فيك تفسر عاطفة المرأة. وإلا هلأ إنه مرأة مثلا تأتي بطفل معاق، إعاقته دائمة، لا تنتفع به لا في حاضرها ولا في مستقبلها، وإنما يشكل لها قلقا وتعبا، ومع ذلك ترفض أن تأخذه إلى أي مكان آخر يعيش فيه ويتطور، حتى لو كانت أفضل جمعية قد أعدت ذلك الملجأ والمأوى، تبقى معه. ما هو الذي يدعوها أن تربي هذا الطفل الذي يحتاج ولا ينفع سوى عاطفة لا نستطيع أن نفسرها بتفسير مادي؟ إنها جبلة جبل الله تعالى المرأة، أراد لنا أن نغذيها، أراد لنا أن نواكبها، أراد لنا أن نلبي احتياجاتها. وإلا ما معنى أنه إذا جاء أحدكم بشيء لأولاده أن يبدأ بالإناث قبل الذكور؟ إنها استجابة لتلك العاطفة. ما معنى ما دعانا النبي صلى الله عليه وآله في خبره إليه من أن يقول الرجل للمرأة كلمة الحب وكلمة العاطفة حتى تتغذى بتلك الكلمات وما إلى ذلك؟ إنها المواكبة والاستجابة لتلك العاطفة. هذه العاطفة ليست موجودة عند الرجل بشكل عام، هذه العاطفة موجودة عند المرأة، هذا الغذاء موجود عند الأم. لا يمكن لأي عاطفة أن تكون بديلا عن عاطفة الأم. من هنا أراد الله تعالى للمرأة أن تكون بعاطفتها، أن تكون بجبلتها صانعة للإنسان، وقدم دور صناعتها للإنسان على أي شيء، أي مكان هو أفضل من بيت الله ومسجد الله وجامع الله. ولكن النبي صلى الله عليه وآله أخبرنا بلغة راقية وواضحة: أيتها المرأة، أيتها الأم، إن كنت في بيتك لديك طفل في مهده فإن الصلاة قرب الطفل أفضل من الصلاة في المسجد قرب المحراب. وهذا هو معنى مسجد المرأة، بيتها، أولوية الأسرة، أولوية الأسرة على بيت الله. فإذا كان هذا حال بيت الله فكيف حال أن تذهب إلى مكان آخر؟ يعني أقصى ما يمكن الواحد أن يتصور في خروج المرأة من بيتها أن تذهب إلى الله. فإذا كانت الأسرة مقدمة على ذهابها إلى بيت الله وإلى لقاء الله في مسجده، فكيف حالها حينما نتحدث عن خروجها إلى مكان آخر؟ لها دورها الاجتماعي، لها دورها الذي يمثل حالة الخلافة، ولكن المحور الأساس هو الأسرة، المحور الأساس هو التربية، المحور الأساس هو صناعة الإنسان. إنه الدور الأساس الذي عليه، قال الإمام الخميني قدس سره: المرأة كالقرآن كل منهما أوكل الله إليه صناعة الإنسان. وأراد الإسلام انطلاقا من قيمة المرأة، انطلاقا من مكانة المرأة، من احترام المرأة، أن يتعامل معها على أساس أنها إنسان لها قيمة إنسانية، مش على أساس أنها سلعة لاستمتاع الرجل، مش على أساس الاستفادة منها لترويج الصناعات وللاستثمار التجاري كما حصل ويحصل في بلاد الغرب وفي بلادنا. أراد الله تعالى أن يتعامل مع المرأة كإنسان يعلو كلما تقدمت في السن، لا كهيئة تنزوي كلما تقدمت به. أراد لها أن تكون في المجتمع إنسانا محترما، فشرع تشريعات تحافظ على إنسانيتها من الحجاب ومن حرمة النظر الذي ينطلق من شهوة ومزاد، من حرمة الخلوة، من العطر المؤثر سلبا، من هذه التشريعات هي تشريعات لأجل حفظ هذا الإنسان، وهذا الإنسان هو ضروري في تكامل الإنسانية على المستوى الفردي وفي تكامل الأسرة. اليوم إذا راقبنا المجتمعات الغربية نجدها مجتمعات تعيش حالة الخطورة بسبب انحطاط حال الأسرة. اقرأوا الدراسات الحديثة في المجتمعات الغربية، كم يوجد في شوارع أوروبا من أناس مشردين بلا أسر. اقرأوا النداءات العلمية لعلماء كبار ولعلماء الكنيسة يحذرون من انحطاط أوروبا ومن انحطاط أمريكا، لأن الأسرة فيها تتراجع. حذاري حذاري أن تأتي تلك اللوثة إلى مجتمعنا. اليوم رغم السلبيات الموجودة في مجتمعنا، ما زالت الأسرة بمستوى ما جيد، ما زالت الأسرة محصنة. اليوم تأتي النداءات باسم حقوق المرأة وحرية المرأة والجندر، مساواة الرجل مع المرأة، ندوات ومؤتمرات ومجلات وإصدارات تريد أن تكبر رأس المرأة في مجتمعنا لتخرجها عن دورها الأساس، وبذلك يتم القضاء على الأسرة. لتكن السيدة الزهراء في مولدها الذي أراده الإمام الخميني أن يكون يوم المرأة هو العنوان، لكي نحافظ على دور المرأة الأساس، لنحافظ على دور المرأة في صناعة الإنسان كما صنع الله بواسطة فاطمة الحسن والحسين في ذلك البيت الصغير الذي ما زال يملأ العالم إشعاعا ونورا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.